الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقل عن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء عبد الكريم خلف قوله الأربعاء إن القوات العراقية قادرة الآن على تسلم المسؤولية الأمنية لمحافظة ديالى من القوات متعددة الجنسيات. وأوضح خلف خلال مؤتمر صحفي أن عملية بشائر الخير التي تنفذ في ديالى قد تكللت بالنجاح، مضيفا أن القوات العراقية قادرة حاليا على تسلم الملف الأمني في ديالى على الفور بحسب تعبيره. وأضاف خلف أن العمليات العسكرية الكبرى المنفذة حاليا في ديالى ستنتهي في غضون الأسبوعين المقبلين. في أنقرة ذكرت الحكومة التركية الأربعاء أنها ستسعى إلى تفويض جديد من البرلمان للقيام بعمليات عسكرية ضد المسلحين الكرد في شمال العراق. يذكر أن الجيش التركي نفذ عدة عمليات عبر الحدود شملت توغلا بريا لفترة قصيرة ضد أهداف حزب العمال الكردستاني في شمال العراق منذ وافق البرلمان على تفويض الحكومة العام الماضي، وينتهي ريان التفويض الحالي في 17 تشرين المقبل. في جنيف ذكر دبلوماسي سويسري بارز الأربعاء أن 17 دولة وافقت على قواعد تضمن عدم انتهاك شركات الحراسة الخاصة التي تعمل في المناطق الحربية القانون الإنساني الدولي أو تنتهك حقوق الإنسان. وصرح رئيس إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية السويسرية بول سيجر بأن هذه الوثيقة تتضمن القوانين والتعهدات الحالية لتبديد فكرة أن شركات الأمن والحراسات العسكرية الخاصة تعمل في فراغ قانوني، ومن بين المشاركين دول تتمركز فيها شركات حراسة عسكرية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، ودول تعمل فيها هذه الشركات مثل العراق وأفغانستان. في واشنطن دان البيت الأبيض الأمريكي الأربعاء الاعتداء الذي استهدف سفارة الولايات المتحدة في اليمن، والذي أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 16 قتيلا. من جهتها قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الهجوم يحمل كل العلامات الدالة على أنه هجوم للقاعدة، لكن الولايات المتحدة لم تحدد بعد المسؤولين عنه بحسب ما نقل عن الناطق باسم الوزارة شون ماكورمك. وكانت سيارة ملغمة أحدثت سلسلة من التفجيرات أمام السفارة الأمريكية في صنعاء في وقت سابق اليوم. وصرح مصدر أمني يمني بأن 16 على الأقل قتلوا من بينهم 6 مهاجمين. هذا فيما أعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم الجهاد الإسلامي في اليمن أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، مهددة بشن هجمات على سفارات أخرى منها سفارة بريطانيا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. في دمشق أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم الأربعاء تأجيل الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين بلاده وإسرائيل التي كان من المفترض أن تجرى يومي 18 و19 من أيلول في تركيا بناء على طلب الطرف الإسرائيلي. وقد أعلن المعلم ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني الزائر ميغيل أنخيل موراتينوس. يشار إلى أن إسرائيل وسوريا تجريان منذ أيار الماضي مفاوضات غير مباشرة بوساطة تركية. في لبنان أعلن مصدر أمني رسمي مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح فجر الأربعاء في شمال البلاد إثر اشتباكات وقعت بين فصيلين مسيحيين. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن المصدر أن الاشتباكات وقعت في بلدة بصرمة شمالي مدينة طرابلس بين عناصر من حزب القوات اللبنانية الذي ينتمي إلى الأغلبية النيابية وآخرين من حزب المردة الذي يتزعمه الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية الموالي لسوريا. وعلى الفور تدخل الجيش اللبناني وأقام الحواجز في المنطقة. في كابول قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس الأربعاء إن الجيش الأمريكي بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود الحيلولة دون سقوط قتلى بين المدنيين الذين تحاصرهم العمليات العسكرية. وفي حديث له في السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية قدم غيتس تعازيه بعد مقتل مدنيين في غارات جوية شنتها قوات التحالف. في كابول أيضا ذكر الجيش الأمريكي أن قنبلة مزروعة في الطريق قتلت الأربعاء أربعة جنود من قوة بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان كما قتلت مواطنا أفغانيا في شرق البلاد. وفي إسلام آباد عبر رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الأميرال مايك مولن مجددا الأربعاء عن التزام الولايات المتحدة باحترام سيادة باكستان بعد سلسلة هجمات أمريكية ضد متشددين في باكستان تسببت في توتر العلاقات بين الحليفين. وقالت السفارة الأمريكية في بيان إنه في المحادثات مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال أشفق كياني ورئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني عبر مولن عن تقديره للدور الإيجابي الذي تقوم به باكستان في الحرب ضد الإرهاب. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن أعزائي لمرافقة الزميلين كفاح الحبيب وسميرة علي مندي في تغطية لآخر التطورات السياسية عبر ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الأعزاء طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، نحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها:
الأمم المتحدة تطرح مقترحا بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات،
وتكتل سياسي جديد في الأنبار لخوض انتخابات المحافظة. طرح ستيفان ديماستورا الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة ببغداد فكرة عودة المنظمة الدولية إلى خط المفاوضات السياسية الجارية بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات وبخاصة فيما يتعلق بكركوك. ديماستورا الذي ضمه اجتماع مع كل من نائب رئيس الوزراء برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني والسفير الأمريكي في بغداد رايان كروكر قدم مقترحا جديدا يقوم على دمج ورقتيه السابقتين للخروج من أزمة كركوك التي تعيق التوافق بين الكتل السياسية على قانون انتخابات المحافظات. وقدم المبعوث الأممي مقترحه الجديد إلى المشهداني الذي عرضها بدوره على اللجنتين القانونية والأقاليم في المجلس.
المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني النائب فرياد راوندوزي أكد أن كتلته قبلت المقترح الجديد دون أي تعديلات، في حين طالبت أطراف أخرى إجراء بعض التغييرات على الورقة كشرط لقبولها. وقال في حديث لإذاعة العراق الحر:
بالأمس قدم السيد ديماستورا ورقة التي تجمع بين الورقة الأولى المعروفة بالورقة الطويلة والورقة الثانية المعروفة بالورقة القصيرة، وهذه الورقة تجمع الأفكار وكذلك بنود الورقتين معا. وكان أيضا اجتماع اجتماع على آخرين، وقدم هذه الورقة إلى مجلس النواب عن طريق رئيس المجلس دكتور محمود المشداني. عندما قرأنا نحن الورقة واستلمناها كتحالف كردستاني قبلنا بهذه الورقة على المبض، لكن قبلناها لكي نستطيع أن نخرج من المأزق الذي فيه المجلس بسبب مادة 24 وكذلك الانتخابات الذي أصبح موضوعا ملحا للشارع العراقي. لكن فوجئنا اليوم بأن الطرف الآخر قد جاء بورقة جديدة، وهي ورقة تختلف جذريا عن ورقة السيد بن سرعة. موقف التحالف الكردستاني واضح، نحن نقبل بالورقة الأخيرة لسيد بن سرعة جملة وتفصيلا من دون أي تغيير. ولذلك فلم يستطع اليوم هي الرئاسة من درج موضوع التصويت على جدول الأعمال، ولا أعتقد بأن اليوم سوف يكون هناك تصويت بعد أن برز هذا الخلاف.
وعن طبيعة تلك التغييرات المقترحة على ورقة ديمستورة الجديدة قال راوندوزي:
هناك تغييرات كبيرة، يعني التغييرات يعني من ناحية عمل اللجنة، وكذلك استبعاد النصوص الدستورية التي ينبغي على جميع الأطراف الالتزام بها فيما يتعلق بالانتخابات، وكذلك كركوك، وأيضا مسألة توزيع المناصب والوظائف، وأيضا استبعاد مجلس الرئاسة وهيئة رئاسة البرلمان ومجلس الوزراء فيما إذا لم تتمكن اللجنة من قيام بمهامها خلال الفترة المحددة، وأيضا مسألة النزاعات الملكية أجراء تغييرات عليها بحيث حذفوا الآلية التي تقوم بها الحكومة الآن لبدء الموضوع، وأيضا هناك موضوع في ورقة ديمستورة تنص على أن قانون الخاص بانتخابات كركوك ينبغي أن يكون لدورة واحدة، تم حذف هذه الإشارة. أيضا هناك تغييرات جذرية لا تشبه الورقة التي قدمها الطرف الآخر بأي شكل من أشكال ورقة ديمستورة، ولذلك فإن هذه الورقة مرفوضة جملة وتفصيلة. لكننا نؤكد مرة أخرى بأننا نقبل بالورقة الأخيرة للسيد ممثل الأمين العام، ونحن مستعدون للتصويت عليها.
فرياد راوندوزي أكد أن كتلة التحالف الكردستاني مصرة على موقفها النهائي في قبول مقترح مبعوث أمين عام الأمم المتحدة دون تعديل.
أنا أعتقد أن ورقة الأخيرة للسيد ديمستورة هي الفرصة الأخيرة، وإذ لم نتمكن نحن الفرقاء السياسيين من التوصل إلى حل يرضي الجميع، لا أعتقد بأنه سيكون هناك أي حل آخر أو أي خيار آخر. ومع هذا فإن أبواب المباحثات وكذلك المفاوضات مفتوحة على مصراعيها للجميع، ونحن نستطيع أن نتحدث عن كل شيء، لكننا نعتقد بأن الورقة الأخيرة للأمم المتحدة ينبغي أن تكون هي الخيار الأخير وليس أي شيء آخر.
وفي الوقت الذي بدا فيه المقترح الجديد كفرصة أخيرة للخروج من أزمة المادة 24 من قانون الانتخابات، ولا سيما وإن الورقة مهدت لبعض الانفراج والتفاؤل بشأن انتخابات كركوك، رجح رئيس مجلس النواب محمود المشهداني احتمال التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات الأربعاء بعد أن توصلت الكتل السياسية إلى توافق بشأن إقرار القانون بحسب مصدر إعلامي في المجلس. من جانبه قال رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب هاشم الطائي أن اللجنة الخاصة بكركوك ستضم جميع مكونات المحافظة إضافة إلى ممثلي بعض الوزارات ذات العلاقة مثل الداخلية والتخطيط والتجارة والمهاجرين والمهاجرين، وأشار إلى أن فقرة استقدام قوات من الوسط والجنوب إلى كركوك ألغيت من مشروع القانون، الذي أكد أن الساعات المقبلة ستشهد وضع اللمسات الأخيرة عليه.
ما زلتم تستمعون إلى ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. قال رئيس مجلس إنقاذ الأنبار حميد الهايس أن القاعدة انتهت في محافظة الأنبار وضعفت في عموم العراق وأصبحت مسألة شاذة ومرفوضة، وأكد الهايس عزمه المشاركة في انتخابات المحافظات والانتخابات البرلمانية المقبلة، وأشار في حديث مع إذاعة العراق الحر إلى أنه يشترك في تكوين تحالف جديد سيتحالف مع الجميع إلا الأحزاب المتطرفة، لافتا إلى تشكيل تكتل انتخابي سيضم مجلس إنقاذ الأنبار والصحوة في الأنبار وكتلة شيوخ ومثقفي الأنبار. وأضاف قائلا:
احنا مجلس إنقاذ الأنبار المجلس اللي كان يسمى ثوار الأنبار الذي خاتل القاعدة واخرجوها من أرض الأنبار، وكان يمثل الجناح العسكري لصحوة العراق. الصحوة والمجلس متفقون على خوض الانتخابات في المرحلة القادمة، تصميمهم هو على التغيير إن شاء الله الشامل في العراق وليس في محافظة الأنبار لوحدها، وإخراج المتطرفين والطائفيين من أرض العراق.
ستشاركون تحت اسم
مجلس انقاذ الانبار وصحوه العراق، احتمال ننزل كل واحد بكانه، لكن الهدف مشترك وواحد.
نعم شيخ حميد، كيف هي الأوضاع حاليا في محافظة الأنبار، خاصة بعد ما تسلمت القوات الأمنية المسؤولية الأمنية من القوات متعددة الجنسيات؟
الأوضاع مستقرة ولم يسجل أي خرق أمني في محافظة الأنبار، لا انفجار ولا نزول مسلحين ولا خطف ولا أي حادثة أمنية لم تسجل في محافظة الأنبار، حتى حوادث السرقات لم تسجل، ولا أي حادث أمن العراق ما تسجل على أرض الأنبار.
القوات الأمريكية قررت أن تسلم مسؤولية قوات الصحوات إلى الحكومة العراقية مطلع الشهر القادم تشرين الأول، أنتم كيف يعني ترون نقل هذه المسؤولية إلى الحكومة العراقية ودمج هذه القوات داخل الأجهزة الأمنية؟
والله احنا همنا الأول والأخير هو إخراج القوات الأمريكية من أرض العراق. ثانيا الحكومة العراقية احنا متفقين وياها ان جميع عناصر الصحوة والامكان اللي حاملين السلاح مواليدهم تنقبل ضمن القوات الامنية، هم يكونوا راح يكونون ضمن قوات الامن العراقية، فما عندنا مشكلة مع الحكومة بهذا الامر.
يعني عدد القوات قوات الصحوات في محافظة الانبار شيخ؟
وكان عددهم لا يقل عن 30,000، وحاليا الموجودين في القوات الامنية اكثر من 45,000 من اهل الانبار.
نعم
يعني تقريبا جميع مقاتلين اهل الانبار هم استوحبوهم بالقوات الامنيه، حتى بهم كبار السن يعني لا يصلحون للخدمه وحاليا يداومون بالقوات الامنيه.
نعم شيخ حميد، مجلس محافظه الانبار بالاسبوع الماضي قرر انه يمهل محافظ الانبار مهله شهر بسبب تردي الواقع الخدمي، انتم يعني مجلس انقاذ الانبار كيف تنظرون الى اداء مجلس محافظه الانبار؟
والله احنا ننصح مجلس محافظه الانبار والمحافظ معا ان يخرجوا من محافظه الانبار، لان الجميع مشتركين في تهديم هذه المحافظه، والجميع مشتركين في التقاطه، والجميع مشتركين بتهديم بناها التحتيه، والجميع مشتركين على السرقات، فلا توجد اي خدمات من قبل الطرف، لا يحملوها لجهه ضد جهه، الجميع يتحملون المسؤوليه، المحافظه ومجلس المحافظه.
المعروف انه الحزب الاسلامي هو اللي سيطر على اغلب المقاعد في مجلس محافظه الانبار، علاقه مجلس انقاذ الانبار بالحزب الاسلامي في هذه المحافظه؟
والله راح نشبهها بمثل الحيه والبطن، لن نتعامل معهم ابدا تصميمنا على التغيير هو يخرج الحزب الاسلامي من ارض الانبار ولا يكون له وجود على محافظه الانبار مهما تم النتائج، لا حزب اسلامي في الانبار.
نعم انتم متفائلون بانكم ستحققون نتائج جيده في الانتخابات القادمه وتصلون الى مجلس المحافظه؟
اذا الحزب الاسلامي حصل 25% نعتبرهم فائزين على ارض الانبار. نعم مصممون ومتفائلون والشارع ويانا وكلها يعني يضغطون علينا على ضرورة استعمال الانتخابات، وراح يكون عملنا موازي العمل المفوضية الانتخابية من أجل إنجاحها وتسيير الأمور بصورة صحيحة.
الشيخ حميد الهايس رئيس مجلس إنقاذ الأنبار متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لك.
قال قائد القوات متعددة الجنسيات في العراق جنرال ريموند أودرنو إن النجاحات الأمنية التي تحققت في البلاد لا تزال هشة ويمكن أن تزول. أودرنو الذي تسلم مهامه الثلاثاء من الجنرال ديفيد بيتريوس أقر بأن أمامه مهمة صعبة على الرغم من انخفاض العنف إلى مستوى غير مسبوق منذ 4 أعوام نتج عن استراتيجية زيادة العديد من القوات التي طبقتها الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن العراق راهنا بلد يختلف عن المرة الأولى التي زاره فيها، وأكد على ضرورة الإقرار بأن هناك الكثير من العمل لا يزال أمامه. وفي مؤتمر صحفي عقب المراسم قال أودرنو إن السلطات العراقية ينبغي أن تتولى مسؤولية أكبر في مجال الأمن مستقبلا، وأضاف أن الأوضاع تتغير وأن السلطات العراقية ستتسلم المزيد من المسؤوليات الأمنية، معربا عن أمله في أن يرى انتقالا من الاستراتيجية العسكرية إلى استراتيجية سياسية واقتصادية ودبلوماسية.
القائد الجديد الذي طالما كان يؤكد على الدوام معارضته لخفض عديد القوات في العراق بشكل كبير معربا عن خشيته من حدوث تراجع على الأرض، قال إن خفض 8,000 جندي بحلول كانون الثاني المقبل سيستبدل أوتوماتيكيا بقوات عراقية، موضحا أن أي تخفيض إضافي سيتم بالتنسيق مع بغداد. ويرى جون ناغل الباحث في مركز الأمن الأمريكي الجديد بواشنطن أن عملية نقل المسؤولية لن يكون لها تأثير على مجمل الأوضاع الأمنية في العراق. ناغل وهو عسكري متقاعد خدم في العراق قال في حديث خاص لإذاعة العراق الحر:
The transfer of responsibility from General Petraeus to General Odierno.
أعتقد أن نقل المسؤولية من الجنرال بتراياس إلى الجنرال أوديرنو يمثل حالة من الاستمرار والتواصل، لأن الجنرال أوديرنو كان قد غادر العراق قبل 6 أشهر تقريبا، كما عمل قرابة عام تحت أمرة الجنرال بتراياس من فترة 18 شهرا التي أمضاها قائدا للقوات الأمريكية في العراق، هذا بالإضافة إلى أن له تقديراته في عمليات السيطرة والأمن السكاني كأساس جوهري لتقييم عمليات قمع التمرد. أعتقد أن الجنرال أوديرنو سيتدبر أمر انسحاب القوات الأمريكية بخبراته ومهاراته القيادية، وسيركز بشكل متزايد على أن يكون التقدم السياسي متوافقا مع التقدم الأمني الذي حققه الجنرال بتراياس في العراق.
مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لحسن المتابعة ونلتقيكم بخير.
من الصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلشبع.
إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، أكد مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المحامي حسين عبيد على أن 40,000 مواطن حلي يمثلون أسرهم قاموا بتحديث سجلهم الانتخابي من خلال 23 مركزا انتخابيا موزعة على عموم محافظة بابل، مع توفير فرق جوالة لتسجيل أسماء العوائل المهجرة والساكنة في مركز وأقضية المحافظة. كما أكد مدير مكتب المفوضية أن مستقبل ترشيحات الكيانات السياسية والأحزاب والمنظمات إضافة إلى القوائم الفردية للترشيح إلى مجلس المحافظة. على رزاق معه التفاصيل.
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن أن 40,000 مواطنا حليا قام بتحديث سجله الانتخابي من خلال 23 مركز منتشر في عموم المحافظة. هذا ما أكد عليه المحامي حسين عبيد مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بابل، مشيرا إلى أن فرق جوالة تم تسييرها لإتاحة الفرصة للمهجرين من تسجيل أسمائهم.
من باب تسهيل الأمر على العوائل المهجرة الموجودة عندنا في محافظة بابل، تم إنشاء فرق جوالة من قبل 9 مراكز تسجيل. هذه الفرق قامت بجولات إلى المراكز التي يسكنون فيها في مركز المدينة وفي الأقضية الأخرى، وقام بتسجيل أسمائهم وتدقيق بياناتهم في ملحق سجل الناخبين المخاص بالمهجرين. وبالمناسبة أن عملية تحديث سجل الناخبين لا تتطلب حضور الناخبين جميعهم، فبالإمكان شخص واحد كان يكون رب الأسرة أو أحد أفراد الأسرة من مراجعة مركز التسجيل لتدقيق البيانات الخاصة بأفراد أسرته. ولقد بلغ أكثر من 40,000 شخص فقط الذين دققوا بياناتهم نيابة عن أسرهم. وإذا أريد أن نضرب هذا العدد يعني بمعدل اعتيادي لكل عائلة من 5 أو 6 نفرات، نجد أنه الأعداد كبيرة جدا. وبالمناسبة أنه تدقيق سجل الناخبين وإيجاد بهذه الدقة يدلل على تقنية ودقة عمل المفوضية في إنشاء سجل الناخبين الذي سيكون إن شاء الله هو الأساس للعملية الانتخابية المقبلة الخاصة بمجالس المحافظات.
مكتب المفوضية في بابل استقبل ترشيح الكيانات السياسية والأحزاب والمنظمات إضافة إلى القوائم الفردية للترشيح إلى مجلس المحافظة. هذا ما أكد عليه مدير مكتب المفوضية في بابل.
فقد سجل لدينا عدد 32 كيان سياسي في مكتبنا، 17 منهم منظمات وأحزاب و15 كيان فردي، وهؤلاء وليس هم الوحيدين الذين يحق لهم المشاركة بالعملية الانتخابية المقبلة. فهناك من الكيانات السياسية من سجلت في المكتب الوطني وأخرى سجلت في مكاتب المحافظات سيكون لها الحق بالمشاركة في العملية الانتخابية المقبلة.
وتابع المحامي حسين عبيد حديثه بالإشارة إلى أن المفوضية منحت تراخيص خاصة للمراقبين على سير العملية الانتخابية.
هناك 21 منظمة مجتمع مدني سجلت لمراقبة عملية تحديث سجل الناخبين، تم صرف 687 بطاقة مراقب لكل منظمة لها الحق تسمية مراقبين لكل مركز تسجيل. هؤلاء صرفت لهم بطاقات خاصة بهم تحمل صفة المراقب وفي اللغة الإنجليزية Observer، إضافة إلى 32 كيان سياسي سجل كوكلاء لكياناتهم لمراقبة عملية تحديث سجل الناخبين، وتم صرف 1354 بطاقة خاصة بوكلاء الكيانات السياسية لتمييزهم عن المراقبين. العملية تمت بسلام، الجوانب الأمنية كانت متوفرة تماما، مراكز التسجيل بالتعاون مع اللجنة الأمنية العليا بالمحافظة، وإن شاء الله سيكون السجل جاهز وبدقة متناهية للعملية الانتخابية المقبلة.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذا أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، تتعرض محافظات العراق بين فترة وأخرى إلى عواصف ترابية تتسم بطول فترة بقائها وكثافتها، ما ترك آثارا واضحة على صحة المواطنين. المنبئ الجوي محمود عبد اللطيف عزى سبب استمرار هذه العاصفة لفترة أطول من العواصف السابقة إلى كثافة العاصفة وبطء حركة الرياح المصاحبة لها، متوقعا استمرار تعرض مدن وسط وجنوب العراق للعواصف الترابية إذا لم تشهد تساقط سقط أمطار غزيرة خلال الفترة المقبلة. من جهته أوضح مساعد مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور محمد جبر أن العاصفة الأخيرة رغم اتساعها وكثافتها إلا أنها لم تسبب ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بسبب احتياطات المواطنين لها. حسن راشد مراسل إذاعة العراق الحر معكم من بغداد.
تعرضت بغداد ومعظم مدن وسط وجنوبي العراق خلال الأيام الثلاثة الماضية لعاصفة ترابية اختلفت عن العواصف السابقة في طول فترة بقائها واستمرارها، الأمر الذي سبب إرباكا كبيرا في الحركة العامة وترك آثارا واضحة على صحة المواطنين. ويفسر المنبئ الجوي محمود عبد اللطيف سبب استمرار هذه العاصفة فترة أطول من العواصف السابقة.
تأثر البلاد منظومتين جويتين، الأولى منخفض جوي من الجزيرة العربية والثاني مرتفع جوي من البحر المتوسط. المنخفض الجوي من الجزيرة العربية رافقته كتلة حارة، في حين المرتفع الجوي للبحر المتوسط رافقته كتلة هوائية معتدلة. الفرق بالحراري لم يكن كثيرا مثل الفترة السابقة اللي حسيت في الشهر السابع أو الثامن، لذلك الغبار اللي تسبب عن هذه المنظومتين كانت الحركة مالته مو كلش سريعة، لذلك الغبار تأخر ما نزح بسرعة لأن الفرق الحرارة بين الكتلتين ما كان كلش عالي.
وكانت بغداد قد شهدت خلال موسم الصيف الحال ارتفاعا كبيرا في عدد العواصف الترابية التي تعرضت لها. عن أسباب ذلك يقول عبد اللطيف:
الشتاء المنصر كان جاف، قليل الأمطار، قليل الترسبات بكل أنواعها سواء ثلوج أو أمطار، لذلك التربة هشة وغطاء نباتي تعرف بالفترة الأخيرة السنوات الأخيرة قل خاصة بالمناطق الغربية، مما أنه يسبب أنه أي سرعة بالرياح أو أي كتلة جافة سريعة تسبب أنه عواصف ترابية وغبار متصاعد.
ويتوقع المنبئ الجوي استمرار تعرض بغداد ومدن وسط وجنوبي العراق للعواصف الترابية إذا لم تشهد تساقط أمطار غزيرة خلال الفترة المقبلة.
إذا كان الموسم يبشر بأمطار غزيرة هذه إن شاء الله الأمور تخف، تبقى في مناطق محدودة في جنوب العراق المناطق المفتوحة وجوز الخير، لكنه إذا حدث العكس يعني يؤسفني أقول لك أنه جونا حيصير مزعج كئيب مسبب أمراض، بالإضافة إلى أنه عرقل حركة السير بالمطارات وبالشوارع.
وتترك العواصف الترابية آثارا مدمرة على الصحة العامة خاصة لمرضى الجهاز التنفسي. مساعد المدير العام لدائرة الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور محمد جبر يوضح طبيعة الآثار الصحية للعواصف الترابية.
إذا تأثير على الصحة العامة من نواحي التالية: الغبار هو مادة مخلصة للأغشية المخاطية، عندما تخلص الأغشية المخاطية تؤدي إلى حدوث حالات احتقانية وتؤدي إلى أنه ممكن تكون هذه الحالات كمرتبة لحدوث الأمراض الالتهابات في المسالك التنفسية، أيضا مؤثرة على العين، أيضا يكون عندها تأثير حتى على الجلد، أيضا قد يكون نعم لها تأثيرات.
ويؤكد جبر أن العاصفة الأخيرة رغم اتساعها وكثافتها إلا أنها لم تسبب ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بسبب احتياطات المواطنين لها.
هؤلاء الناس المواطنين ألفوا لديهم وعي، يعني صار اللي عنده استعداد ينصاب يعني بالغبار القصبي، واللي عنده حالات تحسس يشوف أنه معلق نفسه بالغبار، فإذا عدد الحالات اللي موجودة لا تكاد تكون هنالك زيادة ملحوظة في هذه الحالات الموجودة، وإنما كانت حالات اعتيادية يعني كل ما تسجل في الأيام السابقة.
وينصح المسؤول العراقي ببعض الاحتياطات الفردية والمنزلية لتلافي الأضرار الصحية للعواصف الترابية أو التقليل منها.
كمامة يغطي الأنف مالته حتى لا يكون يعني كمامة فشي بسيط، حتى لو كان القطعة من القماش الخفيف هذا فشي بسيط في الحالات الناس اللي ممكن عندهم استعداد للإصابة بحالات اللبو القصبي أو حالات تخلص من أغشية المخاطية أو لديهم تحسس مسبق أو الابتعاد عن الأماكن التي قد تصاب بها الغبار أكثر من غيرها. لبات البيوت إذا كان هنالك الكنس ما نفضل كنس جاف، وإنما طبعا كنس الرطب، لأن كنس الجاف أيضا راح يثير الغبار وأيضا يزيد من كمية المادة الغبار المستنشق.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، ومن الغناء الآشوري اخترنا لكم هذه الأغنية لفرقة آشورية.
اللي بيشمي ضوك الشانة أبنتي شو براباراتا شو بغلى من سغدانة نخواي من لخانة درام اللي نبيشانة سنيقي ودوها وداطري هوا اللي خنقانة
أما الآن مستمعين الأعزاء فنلتقي بالفنان فارس شوقي وعدد من شباب المهجر في موضوع يتعلق بمواقع الدردشة عبر شبكة الإنترنت.
إذاعة العراق الحر. كولاج.
كولاج.
كولاج. أصدقاء المستمعين مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج وضيوف هذه الحلقة
أحمد فتان.
أحمد
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع محطة تحضيرات رمضان ورمضان والعائلة والشباب ورمضان. المحطة المفتوحة محطة التحياتي.
كولاج
محطة تحضيرات رمضان أصدقاء المستمعين بهذا الشهر الكريم التسوق والتحضيرات تزداد أكثر. فرق عن الأشهر الباقية هو أن هناك استخدام أكثر للأكلات العراقية والعربية الموجودة بالمحلات، وبنفس الوقت بالآونة الأخيرة ظهور البضائع العربية ووصولها المنطقة الغربية، يعني تنفتح الشهية مثل ما نقول.
والله بالنسبة لشهر رمضان يعني احنا هم نواجه صعوبة من ناحية يعني المسواق الأكل الشغلات، بس اكو يعني اكو محلات ندلها نعرفها يعني محلات عراقية او عربية نلقعتهم الأكلات اللي تقدر تقول عليها حلال يعني بالنسبة للحم او هاي الشغلات البقوليات والى اخره.
التحضير رمضان شلون يصير بالنسبه للشباب الان باعتبار انه شلون عايش وحدك وشلون تحضر بالنسبه لك رمضان؟
والله في رمضان طبعا تعرف انت شهر مبارك علينا جميعا، هو يعني بالنسبه للعزب شوي صعب يعني تسوق مره بالاسبوع وترس الثلاجه، وفي بعض الاحيان يعني ياتوني ضيوف ونفطر سوا.
والله يعني اكيد اكو اختلاف عن ما موجود بالعراق وبغداد بصوره عامه. بالنسبه لي انا من بغداد وهنا أنا مو ذيك التحضيرات لانه الاجواء تختلف والطقوس تختلف، صراحه احساسنا برمضان هنا يختلف لانه رمضان له طقوس خاصه ببلداننا والطقوس هنا تختلف لانه تعرف الاغلبيه هنا مو مسلمين، الاقليه هم المسلمين الموجودين، ويعني نحاول بيناتنا احنا نعيش هاي الطقوس
وهم نقعد هنا اجواء عراقيين الشباب جماعتنا ونعيش اجواء رمضان هنا. طبعا احنا بالغربة يعني شوية نحس فرق اكو، بس لكن نتحمل والله كريم. يعني
شو مثل مو تحسها صعبة واحد وحده مثلا؟
والله بالنسبة للعجب طبعا صعبة، وتعرف احنا جايين من عوائل كبيرة واجتماعية، يعني صعبة الشخص أن يأكل بوحده، فلهذا نحاول في بعض الأحيان أن ندعو بعض الأصدقاء وبعض الأصدقاء يدعونه ونسوي نحاول أن نخلق جو حميم يعني بيننا.
المنتجات اللي يعني منطقة شرقية شلون نقدر نقول عليها اللي لازم تكون برمضان موجودة شلون تحضرها برمضان؟
والله هذا طبعا هن النسوان أخصائيات بها والرجال طبعا مظلوم بها، بس إنه موجودة هاي الأشياء في السوق يعني، بس تحتاج لها نفس المرأة هي جيدة في الطبخ طبعا، يبقى نفس المرأة يختلف عن نفس الرجل.
بالنسبة للأسعار غالية من واحد يشتري هنا عن بلدان مثلا بالعراق لو شلون يعني؟ أنا أشوفها كلش غالية مرات، كل سنة عن سنة لتغلى هالشيء.
والله بالنسبة للأسعار يعني أنا بالنسبة لي يعني جديد هنا بهولندا يعني ما أحس أكو فرق بالسعر، لأن ما بعد مثلا ما أمشيك الأسعار قاعد يعني أشوفها تقريبا الأسعار كلها نفس الشيء، بس الشغلات اللي تريدها مثلا تقدر عليها تقول حلال شوية تلقاها غالية يعني فرق بها بالسعر، بس اما مثلا الاسعار تصعد في رمضان هذا الشيء ما موجود انا اعتقد هنا.
والله طبعا هو بالاونه الاخيره زيد، مو فقط برمضان، هي بالاونه الاخيره يعني نوعا ما السلع الاستهلاكيه في هولندا زادت بعض الشيء.
والله انا يمكن اقدم من احمد هنا في هولندا، رمضان السابق كنت موجود هنا ايضا ورمضان الحالي هم موجود، وانتبهت لهاي النقطه يعني او بالاحرى ردت اركز، لان دائما كان ببلداننا نحس فرق بالاسعار تصير بشهر رمضان، هنا انا ما صراحه ما حسيت اكو فرق بالاسعار، الاسعار تقريبا ثابته.
محتاج اطير ويا الهوى وصل على بلادي ويا اذان الفجر شقد حلوه بغدادي، مشتاق للماي العذب عطشان تعب الدار، مشتاق للماي العذب عطشان تعب الدار، والقلب القلب ظل باسمك ينادي، والقلب القلب ظل باسمك ينادي، ظل باسمك ينادي.
محطة رمضان والعائلة. بالتأكيد تختلف أصدقاء المستمعين الأجواء الرمضانية ما في العراق عن ما في الخارج هنا، خصوصا إذا كانت العائلة كبيرة جدا بالمحبة واللمة والكل الصوم، فالأجواء لها طقوس خاصة. لكن بنفس الوقت هنا في الغرب أجواءها غير شكل تصير، أكيد هناك صعوبة تصير عندما الواحد يكون بدون عائلة ويؤدي مراسيم رمضان الوحدة. بس أنت حضرتك عندك عائلة؟
حاليا لا.
طيب شنو يعني قريبا اذا جو شو حيصير الفطور؟ شو حيصير الطقوس؟ ايش راح تسوي؟ تنقل الطقوس لهنا نسويها؟
والله هو يعني إذا الله نطال عمر ونطال عمر الجميع إن شاء الله، هو رمضان كل سنة يجي، لكن ما أعتقد كل سنة يجي ويا العائلة، لأنه إحنا عشنا كذا رمضان ويا عوائلنا، وحاليا نعيش رمضان بدون عوائلنا، فرمضان متكرر لكن عوائلنا اللي فقدناها، ونتمنى إن شاء الله أنه نعيش رمضان ويتكرر علينا رمضان ويا عوائلنا.
طبعا بما أنه رمضان هو يعني وقت الفطور جو شاعري وجميل، وجميل أن إنسان يأكل مع أصدقائه أو صديقاته وهذا، فلهذا أحاول أن في بعض الأحيان إذا ما عندي موعد طبعا أدعو أصدقائي وصديقاتي نأكل سوا هنا.
ومتخابر البغداد بارك لهم على رمضان.
والله حاولت أتصل بس لحد الآن ما حصلت، لأنه يقولون شبكة يسموها ما أعرف وش الخطوط تعبانة.
من أكو عائلة تعزمك يجي حالة تروح له ما تروح؟
والله طبعا أروح، لأن لازم أعيش هاي الأجواء، لأن هو أنا بصراحة كل امرأة أشوفها يعني كبيرة بالعمر ورجال كبير بالعمر أحس هذا الوالدي طبعا، وقلت لك إحنا بالغربة يعني أي واحد نشوفه نحن إله، يعني إذا عراقي ومنك وبيك يعني تتقرب إليه أكثر، فأي دعوة يعني تجيني من عائلة أنا يعني أكون ممنون منهم.
ليش؟ لأنه أنت ما عندك عائلة مو؟
طبعا أنا ما وحدي هسه بعدني يعني وما عندي عائلة فأحضر يعني.
والله هي هواية شغلات يعني، بس أنا بالنسبة لي دائما يعني صراحة ما أنسى أنه وقت الفطور كنا متعلمين يعني بالبيت وقت ما يضرب المدفع ويأذن الوالد الله يحفظه والوالدة والأخوة والهاي بالبيت، بس التمر واللبن يقدمونا ناكله روح نصلي المغرب ونرجع نفطر.
أنا أقول لك الجمعيات هنا تلعب دور مهم طبعا، هسه مثلا أكو جمعية في لايدن في 7 أكتوبر يعني راح يكون هم يعني جلسة رمضانية وقاعدة إسلابية، وراح يلعبون يجوها شباب وكبار وشابات يعني يشتركون ليلة يعني جميلة، ناس تحب تغير الجو يعني.
كولاج
أم العزيزة محبي يوسع صدرنا
محطة رمضان والشباب. بالآونة الأخيرة أصدقاء المستمعين الشباب ينجمعون وفطرون على فطور واحد، خصوصا للشباب اللي عوائلهم ما موجودين، يعني يحاولون واحد يتصل بالآخر ويسوون مائدة سوا ويفطرون سوا. نسمع شلون صار فطور يا الشباب هنا شلون؟
والله بالنسبة للفطور يعني قلت لك احنا نروح قبل يعني قبل الوقت الفطور اللي هنا نروح نسوق الشغلات هاي مال الفطور وننجمع شباب فد مكان يعني فد غرفة مال أصدقائنا، نصير فد 10 نفرات أو 8 أو مو شرط، نطبخ نتفق فد على أكلة معينة ونطبخها ونقعد ونتونس يعني.
شلون الجيل الجديد يتعامل مع رمضان؟
والله التقيت بعض الشابات والشباب يعني مو كلهم يصومون، بارحة كان أحد الأصدقاء يمي هنا الشاب يعني عمره 20 سنة فجاني ما صايم، فسألته ليش أنت ما صايم؟ فقال لي والله تعبان الشغل وهذا، قلت له معود هنا أنا الجو بارد ويعني لا عطش ولا جوع، في حين كنا في العراق يعني درجة الحرارة في الظل 45 درجة، والناس تصوم وتعمل في الشارع.
شلون تفطروا يا شباب انت هنا؟
والله تقريبا يعني كنا مجاميع هنا صراحة، يعني كل واحد منضم المجموعة معينة لأنه ما حد يقدر يفطر بوحده، ونحاول نعيش الأجواء الرمضانية اللي جينا نعيشها بالعراق. أيضا بالنسبة لطبيعة يعني الأكل السفرة الحمد لله والشكر هي سفرة زينة جيدة، وتقريبا نقدر نقول نحاول جهد الإمكان نخلي بها الأشياء اللي جينا نشوفها بسفرتنا ويا أهلنا.
الأكل تطبخه مثلاً غالباً؟
والله بصراحة أكثر شيء يعني هو التمن والمرقة يعني هذا الشيء أساسي. وبعدين النوع مثلاً مرقة أنواع أو نسوي دولمة أو كبوة أو مثلاً إذا نلقى سمش يعني نظيف وطيب هم نجيبه. بالنسبة لهاي الشغلات المقبلات إحنا نسميها تلويس.
أي التمر واللبن والشوربة وال ويعني الأكلات هاي العراقية الحلوة، الباقلة بالدهن، البامية الثريد، التشريب، هالشغلات هاي نحاول نعيد يعني نحاول نكيف نفسنا إنه عايشين إحنا ببلداننا. بس صراحة يعني مهما كان الفرق موجود. هو
المحطة المفتوحة. المحطة المفتوحة، أجمل طقس رمضاني بالنسبة لك شنو؟
أنا بالنسبة لي دائما كنا متعلمين يعني بالبيت وقت ما يضرب المدفع ويأذن بس التمر واللبن يقدمونا ناكله، روح نصلي المغرب ونرجع نفطر. أحس بطقوس رمضان حقيقية بالنسبة لي صراحة.
أنا عندي أجمل شيء هو طقوس الفطور بصراحة، يعني هي بها أجواء حلوة يعني، وخصوصا طبعا مع الأهل تكون أكثر حميمية. بس هنا أنا تعرف في الغربة تكون يعني أقل، بس هو هذا بالنسبة لي أحب كن دائما جو الفطور. بالرغم في العراق يعني جو السحور جميل جدا، لما نجي نشوف اللي يعزف إيقاع في الشارع ويقعد الناس هنا أنا نفتقرها طبعا في هولندا.
أفضل طقوس رمضان شنو؟
والله أفضل طقوس رمضان طبعا هي يعني القعدة مع العائلة، هذا شيء ينتهي من عدة. بس أنا عندي مواقف حلوة يعني بالسحور طبعا، يعني مرات نقعد متأخرين بالسحور، هاي أتذكر هناك يعني من أهلي، فأشوف الكل تركض يلا راح يأذن يلا ما أعرف شنو، بسرعة أجيب هذا قرب هذا، وهاي يعني شغلات حلوة. فأنا دائما نقعد متأخرين بالسحور. فهو والله يعني رمضان كله حلو يعني في بلدي ويا ناسي، بالخصوص بالعراق يعني كل أيامه وكل لحظاته حلوة، بس أما هنا شوية بيفرق.
محطة تحياتي. محطة تحياتي، إما تبعث تحياتك.
والله أرسل سلامي لكل العراقيين بدون استثناء، بدون طائفة، بدون قومية، بدون أي شيء، أي عراقي أرسل سلام.
والله تحياتي إلى جميع العراقيين وإلى العراق يعني، وأتمنى من الله عز وجل بهذا الشهر الكريم أن يمن علينا بالخير والصحة والسلامة، ونخلص من هاي الأمور اللي قاعد تصير بالبلد حتى نرجع لبلدنا. وتحياتي إلى أهلي وجميع العراقيين.
تحياتي في هذا الشهر الجميل إلى والدتي الحبيبة وإلى والدي الحبيب وإلى كل أخوتي وأخواني وأصدقائي والشعب العراقي الطيب.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع رضا عبد الله وهذه الأغنية.
العمر وياها بس بالمرار، يا للخسارة يا للخسارة، عشت العمر وياها بس بالمرار. عشت العمر محروم واصحابي بيتلوم، عشت العمر محروم واصحابي بيتلوم، تبكي على حالي لو تدري بي.
يا ويلي ويلي يا ويلي ويلي يا ويلي.
العمر وياها بس للمرار عشت العمر محروم واصحابي بيتلوم عشت العمر محروم واصحابي بيتلوم تبكي على حال لو تدري بياه
هنا إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعينا الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي irakhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.